بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فيسرنا أن نلتقي في هذه المجموعة، مجموعة الهمة في طلب العلم، فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى، في درس جديد في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثالث. قال الشيخ: فصل. وينبغي للإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، ولا حديث لم يدخلوه فيه. بدأ في هذا الفصل بذكر هذه المسألة وهي من الآداب. قل لا ينبغي، هنا لا ينبغي قد يكون معناها لا يجوز، يكون محرم، يكون ماذا؟ محرم. وقد يكون يعني مكروه، يكره ولا يستحب، وليس من خصال الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم على وجه العموم. فهكذا قد يكون هكذا، وننظر مسائل ونتكلم فيها كانت على وجه التحريم على وجه الكراهة. طيب، قال: ولا ينبغي الإنسان أن لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه. هذا لا شك أنه محرم، هذا يقال كراهة التحريم. ما هو؟ يعني إذا كان هناك أناس يتكلمون اثنين ثلاثة، تنحوا في موضع معين، يتكلمون في أمر ويعني سر. كيف تعرف أنه سر؟ يكون أول الكلام في صوت خافت، ثم عندما يتكلمون يتلفتون يمين ويسار. واحد إذا كان يتكلم يتلفت يمين ويسار، يعني حتى يعني يعلم أن هناك من أنه هناك لا يوجد من يسمع. وإذا يعني ظن أن هناك من يسمع أن خفض صوته أو ابتعدوا عنك، فتعلم أن هؤلاء بينهم يعني كلام سر لا يريد أحد أن يطلع عليه. والسر، كلام السر هذا ليس كله شر، يعني في كثير من الأحيان قد لا يكون شر، لكنه كلام لا يريد أحد يطلع عليه. مثال، يعني هناك رجل يتقدم لخطبة امرأة، تكلموا في هذه المسألة مع قريبها مع والدها، ثم يقول له يعني أنا أريد أن أزوج بنتك وكذا وكذا كذا. فالكلام هذا سر لا يريد أحد يطلع عليه، ما في شك من حبهم هذا. أو أنه يعني يوصيه وصية، يعني إنسان مثلا عنده فسوق، عنده عصيان، عنده شيء من يعني من الكبائر، فيريد أن ينصحه. والنصيحة لا تكون فضيحة، أنه يرفع صوته يسمع الناس جميعا، لا، يكلمه: أنا رأيتك كذا تفعل، ما يجوز هذا، كذا هذا حرام، هذا يعني ما ينبغي المسلم، هذا جاء في حديث أنه مكروه، أنه هذا أنه محرم، هذا من الكبائر، ما بالنصيحة. فلا بد أن يخف الصوت ولا يطلع على أحد. قد يكون اثنين ثلاثة يتناصحون بين البين في هذه المسائل. ومثال هذا، يعني أمثلة كثيرة في هذا الموضوع. إذن هذا يقول لا يدخل في سر قوم ولا حديث لم يدخلوه فيه، يعني ما يريد أحد أن يسمع هذا الكلام، لأنه يعني من الأمور الخاصة بهم عندما يتكلمون. لا شك أن هذا يحرم على الإنسان أن يتنصت لهم أو يتسمع أو يحاول أن يفهم ما يقولون، ما ينبغي. لأن كثير من الناس إذا يعني رأى من يتكلم بشيء من السرية وهكذا يبتعد، يقول ما لي يقولون هذا، من باب الفضول يعني، لعلهم يتكلمون في لعلهم كذا لعلهم كذا. هذه من أوهام الشيطان. الشيطان يريد أن يفسد بين المسلمين ويعني يخلق العداوة في قلوبهم. فيجي يقول له شو هؤلاء يتكلمون عليك هؤلاء كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا. ما ينبغي يعني ينبغي أن تنتصف للشيطان. إذن يعني إنسان ينتبه هذا. ليس من آداب المسلم أن يتطلع إلى سماع كل ما يقوله الناس ولو يعني هم أو أرادوا أن لا يسمع أحد ذا الكلام بينهم. طيب قوله ولا يدخل في ولا يدخل ولا حديث ولا حديث لم يدخلوه فيه أي لم يعني يأذن له بالسماع. يعني نحن قلنا هذا حرام هذا حرام قلنا يعني لا يجوز محرم. فما الدليل؟ الدليل في حديث صحيح البخاري وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. فهذا في حديث ومن استمع إلى حديث قوم لهم كارهون يعني يكرهون أن أحد يسمع كلامه هذا أو يفرون منه يعني يبتعدون منه ابتعدوا عنه بعيد يعني ما يريد أحد يسمعني. إذن هنا فيه يعني ما يدل على أنهم لا يريد أن تسمع ثم هو يصر أن يستمع. فقال من استمع إلى يعني بمعنى أصر على سماع ذلك ماذا قال صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هذا الآنك هو يعني الرصاص المداب. الآنك هو الرصاص المداب هذا نوع تعذيب يوم القيامة عذب بذلك. فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذا لأنه من الكبائر وهو أيضا من مخلات الأدب ومن فعل ذلك فأخلاق سيئة أخلاقه سيئة فلا يجوز يعني فعل هذا. طيب ثم قال ولا يجوز الاستماع إلى كلام قوم يتشاورون يعني بمعنى أيضا كلام قوم يشير بعضهم إلى بعض هذا أيضا نوع سر يعني بمعنى يتشاور على أمر لا يريد أحد يعني أن يطلع على مشورتهم أمر خاص بهم ما يتعلق بشؤون خاصة بقبيلة بعائلة بأصدقاء بجماعة معينة ويعني يحسن الظن ما يقول والله يتآمرون لك لا لا يحسن الظن لأن ما ليس كل كلام يعني يعرض على الناس لأن خصوصيات كل قوم. فإذا كانوا يتشاورون في أمر فهنا لا ينبغي يعني أن يتطاول لسماع ذلك. والتشاور بمعنى يناقشون أمر بينهم يعني هذا يقول رأي وهذا يقول رأي وهكذا. فهذا أيضا يعلم يعني كيف يعلم أن هذا من باب التشاور كما ذكرنا أنهم ولا يبتعدون ثم يخفضون أصواتهم ثم إذا تكلموا يتلفتون يمين ويسار حتى يطمئنوا من ما هناك أحد يسمعهم. وهذا أيضا داخل يعني في الكبيرة والدليل الذي مضى معنا يشمل الدليل الذي مضى معنا. ثم قال ومن تلفت في حديثه فهو كالمستودي لحديثه. إذن هنا الشيخ يبين كيف حالة التشاور يقول إذا رأيت أحد من الناس يتكلم مع آخر أو جماعة يتكلم مع بعض ثم هم يتلفتون في حديثهم يعني يمنة ويسرة يعني كأنهم يخافون أحد يسمع فيتنبهون لو عرفوا أن فلان قرب منهم أو أحد قرب منهم وسيسمع يسكتون لأنهم يتلفتون لأخذ الحيطة من لا أحد يستمع إلى كلامهم لأنهم يريدون يتكلموا في الخفاء يريدون يتكلموا في الخفاء وكلامه ليس للعام ولا لمن هب ودب يسمعه. إذن هذا كلام خاص كيف؟ هذا معنى كلام يعني شرح معنى كلام الشيخ في هذا الموضع. إذا أحسست أن هناك قوم يتكلمون ما بينهم وبين وأحسست أن هذا بينهم سر ولا يريد أحد يطلع هنا ينبغي أن تبتعد لا تدخل. وإذا وصلت كلمة أو عبارة ينبغي أن تكتمها لا تقول والله أنا سمعتم ذكروا كذا لعلهم يتكلموا كذا لا دعك هذا ليس من الأمانات ولا أيضا من ما ينبغي المسلم أن يكشف به عورات الآخرين وتحدث فيهم. وفي هذا الحديث أيضا حديث جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. شفت الرسول يقول إذا حدث الرجل، يعني واحد يحدث آخر أو يحدث جماعة ثم يتلفت يلتفت هنا وهنا، فاعلم أن هذا من الأمانة، أي بمعنى أن هذا كلام سر لك يا قائل، فلا تقله لغيرك، ولا تقله لغيرك، وكذلك لا ينبغي لأحد قريب منك أن يسمعه. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه دلالة أن التلفت أنه دال على ما يجري خاص، وأنه من السر الذي لا ينبغي أن يتطلع إليه أحد، وأن من يعني تكل ما عنده بهذا الكلام يعلم أن هذا لا ينبغي إفشاؤه، لا ينبغي إفشاؤه إلا أن يستأذن، قول يا أخي جزاك الله خير، والله كلامك طيب هذا، وهذه فائدة طيبة وملاحظة، فيعني هل تأذن لي أن أتكلم بهذا الكلام؟ لكن لا بس أذن لك الحمد لله، لأنك ربما أنت تنهى عن منكر، عن كبيرة، عن خلق سيء، فيقول والله جزاك الله خير، والله نبهتني المسألة هذه، طيب يعني إيش رأيك أنا ممكن أتكلم مع أحد أنصحه بهذا بدون أن أذكر أسماء؟ لا بس تكلم فيه ما في شيء، بس إذن أطلق الكلام العام، ومع ذلك لا تقول والله قال لي فلان وكان عندي كذا، لا تبشي سرك. هذا من ما ينبغي الإنسان مراعاته في مثل هذه، وكما يقال يعني المجالس بالأمانات، المجالس بالأمانات. قد تجلس في مجلس عند أحد من الكبار أو أحد من المشايخ، ها، واحد من الناس العقلاء أو أحد من الساسة المسؤولين، في يعني ينقل لك سر معين، وهذا السر ليس فيه خطر يعني، لكن لا يريدون أن يشاء أن يشيع بين الناس. كان يقول والله بلغني أنه في قرار سيكون في الأسبوع القادم أو في الشهر كذا، والنسوب كذا وكذا وكذا، وهذا خاص إما بالموظفين مما يتعلقون بعمل وغير ذلك، فهذا يكون بين يعني دائرة العمل التي تقوم، فلا تقوم أنت تقول نعم الأسبوع الثاني سيفعلون كذا سيفعلون، لا يبال، هذا الموضوع خاص في وظيفة، في موضع عمل، يعني شيخ معين مثلا في كلام معين ما يريد أحد يطلع عليه، ما زال يعني تحت المشورة، وهكذا وهكذا. فالمجالس بالأمانات يعني، وبعض الناس هكذا يقول إذا تكلم في موضوع لا أحد يريد أحد يطلع عليه، قال إخواني المجالس بالأمانات، يعني هذه كلمة يعرف منها أيضا معنى ما قلت لكم لا تفشوه، ما قلت لكم لا تفشوه، لا تتكلموا فيه الآن، كأنه هذا ينبه. وكما قلنا إذا التلفت كما جاء في الحديث يدل على أن هذا كلام ينبغي يعني أن يقال في موضع خاص مثل هذا، ولا ينقل للغير، لأنه من الأمور التي لم يحن الوقت الكلام فيها. طيب، قال بعد ذلك فصل: ويكره الخيلاء والزهو في المشي، وإنما يمشي قصدا، وإنما يمشي قصدا، فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين. ما شاء الله، هذا توجيه طيب وأدب، يعني ينبغي الإنسان أن يراعيه، وتوجيه يعني جاء ذكره في القرآن وفي السنة صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي المسلم أن يتأدب بهذه الآداب الطيبة الحميدة. قال: ويكره الخيلاء. إذن قوله يكره أحيانا قد تأتي على وجه التحريم، وهذا كان يعني عبارة المتقدمين، يعني كانوا إذا قالوا يكره يعني عندهم يعني بمعنى محرم. في هناك سورة يعني الإسراء عندما ذكر الله تعالى يعني قتل، يعني أمر يعني بالوفاء بالدين، بالوفاء بحقوق اليتيم والكيل وغيرها، أدب المسلمين أداب، ثم ذكر بعد ذلك قال: ذلك مما أوحى إليك ربك. إلى قول إيش؟ يعني كان عند ربك مكروها، كان عند ربك مكروها، كل ذلك كان عند ربك مكروها. إيش مكروها؟ يعني محرم، يعني مكروه هنا بمعنى محرم. وهذه هو يعني استعمال المتقدمين في كلمة كراهة، أنه إذا قالوا مكروه يعني معنى عنده محرم، لكن مع يعني المصطلحات في الأصول، أن الأصول المتأخرة خاصة في القرون المتأخرة جعلوا يعني خمسة يعني الأبواب لماذا للأحكام الشرعية، جعلوا محرم ويعني أيضا مباح وجعلوا مكروه وجعلوا مسنون وجعلوا واجب، أحكام الخمسة التي تعرفونها. من كلمة مكروه فترد على لفظ العالم ويقصد بها على تفسير السلف من مضى قديما. فنقول ويكره الخيلاء، سننظر في الأدلة يبين الدليل إن كان يعني مكروه على معنى يعني دون التحريم أو غير ذلك. فقال ويكره الخيلاء. طيب ما هو الخيلاء؟ الخيلاء هو يعني الكبر، الكبر والعجب، يعني معنى عنده تكبر وعنده إعجاب بنفسه ويمشي كأنه يعني على ظهر خير قد شق عنان السماء، يعني كأنه طويل بين الناس وهكذا يرى نفسه منفوخ، يعني كأنه جسمه كبر، هذا يقول متكبر، يعني هو اسمه عادي هكذا لكن يرى في نفسه أنه أكبر مما قد يرى الناس. فإذا مشى يعني يمشي بعجب، يعني يمشي يتلفل هكذا وربما له حركات ولفتات كأنه يقول شوفوا أنا في هذا المشي، يعني مشي فيها دلالة على الكبر، والكبر هذا والخيلاء هذا مرض قلبي، هذا مرض قلبي، مرض في القلب وفي النفس، فيظهر بعد ذلك ماذا على الجوارح. ثم قال والزهو في المشي، هذا التفصيل أو شرح لمعنى الخيلاء. الزهو هنا معنى الفخر والعظمة، الزهو الفخر والعظمة، وأيضا هو أيضا معنى الاختيال، وبمعنى إيش يعني فيه أيضا ذكر الخيلاء في المشي. فلا ينبغي الإنسان أنه إذا مشى يمشي على وجه التكبر والتعاظم والخيلاء والزهو، هذا لا ينبغي، هذا ليست من صفات المسلم. طيب ما هي صفات المسلم؟ قال وإنما يمشي قصدا، وإنما يمشي قصدا. إذن قصدا ما معنى قصدا؟ قصدا يعني يمشي مشية اعتدال وتوسط، فإذا مشى ببطء ويعني يتباطأ، يعني يمشي رويدا هوينا هوينا ولا يسرع إسراع شديد إلا كان في حاجة ضرورية، فيمشي مشية بطيئة يعني متثبتة فيها سكينة، فيها يعني خشوع، يعني الجوارح ملتمة على بعض البعض، ما فيها رفع رأس ولا مد رقبة ولا تلفت مما قد يعني يوحي بالتكبر وغير ذلك. إذن هي مشية فيها اعتدال من حيث البطء، من حيث أيضا يعني وضع شكل الإنسان عام، يعني في سكون، فيه يعني كذا يعني هدوء، فيه علامات يعني الوقار، في علامات الوقار. طيب هذا يعني الله أثنى على من كانوا كذلك، وقال يعني في سورة لقمان هناك قال الله تعالى واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، شفت ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد مشي يعني سر يعني متباطئا، ها واقصد في مشيك يعني مشي متباطئ غير سريع غير عجول غير كذا وهكذا، ولا تمشي مرحا قال أيضا في سورة الإسراء، وهكذا قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني ليش ترفع رأسك وترفع أنفك وتجنح على الناس، ما تستطيع تطيل هذا الجبال التي فوقها أعلى منك، ولا أيضا تخرق الأرض، من أنت يا أنت ابن فلان ابن فلان، لا تتعاظم على الناس. قال الله تعالى هكذا في الآية أيضا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي تمالك لا تفتخر لا تعجب بنفسك، ما أنت إلا شيء، قد أنت جيفة ضمة توضع في التراب حتى يتقي الناس ريحتها وما فيها، وغدا أنت ضعيف مريض تبكي، وغدا أنت أيضا يعني تنزل عليك مصائب وأشياء، إذا تذكر هذه لكن اليوم هذا نعمة ومال وفخر، لا تتطاول على الناس لا في مشيك ولا كلامك ولا صوتك، يعني خلك يعني بين بين. وهكذا يقول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، شفت هذا أيضا فيها بيان أن الإنسان يمشي مشية السكينة مشية الأخلاق، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أي يمشون بسكينة ووقار ولا يعني يتشططون في الناس. وهكذا كانت مشي الرسول عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى يعني يمشي مشية السكينة والوقار. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن المشيات عشرة أنواع، يقول ابن القيم يقول كل مشي المشيات أربعة، ماذا؟ أربعة أنواع. يقول كان رسول يقول ليش المشيات عشرة أنواع، يقول وأحسنها مشية الهون، يعني إيش الهوينة، والتكفؤ، التكفؤ سيأتي معنى شغل التكفؤ. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ، تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صدب، تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صدب. طيب ما هو التكفؤ؟ التكفؤ هو التمايل إلى قدام، كما تتكفأ السفينة في جريها. شوف الآن السفينة لما تكون في البحر ها يعني تتلاطمها الأمواج، ماذا تكون فيها؟ تكون تقدم إلى الأمام ها، يعني في التمايل بين بين الأمواج، ومع اندفاع إلى الأمام، إلى جهة الأمام. فأنت إذا مشيت يعني أمشي بهذا الكيفية، يعني يمينا قليل ويسير قليل ثم اندفع إلى الأمام، كأنه يقول كان مشيت كأنه تصبب من كأنه يمشي إيش ينصب إلى الأرض وهو ماشي في طريقه. هذا يسمى مشية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتكفأ في مشيته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه دلالة على أن هذه مشية مشية يعني فيها خير وفيها يعني أمر عظيم. كان الرسول أحسن خلقا في كلامه، في مشيه، في رائحته، في كل حال عليه الصلاة والسلام. ونحن أهل السلام نتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم قال فإن الخيلاء مشية يبغضها الله تعالى. هنا جاء الآن دليل على أنها محرمة، يبغضها الله، يعني يبغضها بمعنى لا يحب الله تعالى أن تكون في المؤمن، ما يبغضه الله تعالى، لأن الخيلاء مشية كبر ومشية محرمة. لذلك يقول ابن المفلح في كتابه المشهور الآداب الشرعية يقول وظاهر الأخبار التحريم، أخبار أخبار التي جاءت النصوص الشرعية تدل على تحريم الخيلاء على تحريم الخيلاء. طيب إلا أنه قال الشيخ أبو الوفاء قال فإن الخيلاء مش يبغضها الله تعالى إلا بين الصفين، يعني هنا يحبها الله تعالى. إيش معنى بين الصفين؟ يعني بين الصفوف القتال، لما تكون أنت أمام أعداء والآن أنت تريد أن تقاتل هؤلاء الأعداء، إذن ينبغي أن تظهر يعني شجاعتك وهمتك وقوتك وكرمك واعتدالك وما عندك حتى امشي مشية الخيلاء في هذا الموضع، لأن هذا يبغض يجعل العدو يبغض ويكره أن يراك بهذه الصفات. هذه الصفات محرمة بين إخوانك المسلمين تتكبر عليهم، لكن أمام الأعداء يعني في المعركة خاصة حال يعني التقاء يعني الأعداء هذه مشية يحبها الله تعالى، لأن فيها مذلة للأعداء، مذلة. إذن قال إلا بين الصفين، فهذه يعني الحالة فيها إعزاز الإسلام، فيها ظهور المسلمين، فيها استحقار العدو، فيها تكبر على الأعداء، تجبر عليهم لأنهم في مقوض مهانة الآن، هذا العدو مهانة الآن وأنت تستعلي عليه، ما تعلي بالإسلام بالدين بالحق مو بظلم، نعم، وتغيظه في مظهرك في كلامك في كل ما ينبغي في كل ما تستطيع. وجاء فيها أثر، جاء فيها أثر عند أبي داود والنسائي وهو أثر صحيح. هذا الأثر جاء من حديث جابر بن عتيق الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يبغض الله عز وجل، ومن الخيلاء ما يحب الله عز وجل، ومنها ما يكره الله تعالى عز وجل. فأما الغيرة التي يحب الله تعالى عز وجل فالغيرة في الريبة، فالغيرة في الريبة يعني معنى إذا ارتبت على مرأتك أن في أحد مثلا ينظر فيها أو تلصص لها، هنا لابد تكون غيرة عندك، فأنا أنت يا أخي ابعد، إيش يعني إيش تظهر غيرتك على أهلك، يعني هنا في ريبة وهكذا. فإذا الغيرة مطلوبة على المرأة أن تظهر غيرتك عليها وعلى الذي يتطاول على زوجته، إذا هنا غيرة مطلوبة. أما الغيرة التي في غير هذا الموضع فهي غير مرغوبة، فالله تعالى لا يحبها. طيب وأيضا الخيلاء قال فالغيبة فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، يعني تغار وتطوع المرأة ربما تتكلم فيها وانت كذا لعلت كذا تظهر غيرتك وهي مسكينة ما فعل شيء هذا. وكذلك قال والاختيال الذي يحبه الله تعالى عز وجل، اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة، يعني إيش صدق يعني معنى يظهر ناس أن الصدقة فيها عز الإسلام وهكذا يعني. نعم يقول اختيال الرجل نفسه عند القتال وعند الصدقة، والاختيال الذي يبغضه الله يعني إذن هنا، والاختيال الذي يحب الله عز وجل اختيال الرجل بنفسه عند القتال عند القتال، والاختيال الذي يبغضه الله تعالى الخيلاء في الباطل إذن الاختيال عند الأعداء مطلوب، عند القتال مطلوب في إظهار وعز الإسلام، الاختيال الذي يبغضه الله تعالى الخيلاء الباطل، يعني تتطاول على ناس ضعاف، تتطاول على أقربائك وتتمدح أمامهم وتظهر أنك أنت كذا وكذا وكذا، هذا باطل فيه يعني رد الحق فيه إضعاف، هذا لا يجوز، هذا يبغضه الله تعالى إذن هو محرم. فهم أن يبغضه الله إذن هو محرم، لأن الله يبغض والله تعالى إذا أبغض شيء يعني أيضا أبغضه الرسول وكذلك أبغضها الإسلام يعني. أيضا جاء في أثر آخر في هذا الموضع يعني، وهو أثر في كلام، ولا يقول إيش روي عن النبي لما رأى أبا دجانة يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إن مشيه يبغضها الله إلا في هذا الموضع وهذا الحديث له طرق إذا الرسول أثنى على مشية من أبي دجانة أمام الصفين بالأعداء عندما تبختر ومشاء بالخيلاء، قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، هذا الموضع يحبها الله تعالى، إذن هذا دل على أنها محرمة لا تجوز إلا في مواضع التي ذكرها. طيب قال بعد ذلك فصل، ومن مكارم الأخلاق التغافل عند ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج ريح لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم والغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق، هذه أيضا أخلاق حميدة، يعني معنى أنت تكون أحيانا في مجلس مع الناس وقد يكون بجوارك رجل كبير أو صغير أو أي كان، وكذلك يعني من جانبك هنا رجل وأمامك رجال وهكذا، فقد يعني منهم من تنكشف عورته دون قصد، يعني تحرك كذا ثوبه أو رجله كشفت عورته، أو أنه يعني خرج منه ريح وظن أن هذا الريح ستخرج يعني بإيش بدون صوت، لأنه متعب ما يقدر يقوم الآن يخرجها بعيد فأخرجها بصوت منخفض لكنها خرجت وعملت صوت، هل تقول يا هذا ما هذا إيش هذا تفعل أمام الناس تبرط أمام الناس؟ ما كان بغي، لا ما كان يقصد هذا، هذا لا يقصد، ولكن خرجت منه ضرطة يعني نسميها ضرطة خرجت منه. طيب ما تفعل؟ أسلم نفسك كأنك ما سمعت، كأنك ما سمعت أو كأنك كنت ناس كذا يعني تنعس، الحمد لله يقول إيه التفت والله الحمد لله ما حد سمعني ما حد رأاني الحمد لله، لكن إذا التفت له هكذا بحلقت بعينك كأنك تقول له ما هذا تنكره، لا ما ينبغي، وما فعل هذا قاصد، لكن إذا يأتي بين الناس بهذا الخلق ولا يبالي كل ما أخذ شوية يعني ضرطة قل لا أخي تقل لا ما هذا عيب عليك قم خرج، هذا ينصح، لأن بعض الناس عنده وقاح ما متربي يعني ما ينبغي لا يجوز يعني هذا أمام الناس يعني في المجالس مجالس الرجال وهكذا، وخاصة يعني بين الناس جميعا، يمكن بعض الأصدقاء بعض الحياة يفعلوا هذا، هذا ما ينبغي، لا تعود نفسك في المجالس تفعل هذا، إذن قد يتكلم إنسان كلمة يخطأ كذا في كلامه، يأتي بكلمة نابية وما يقصد يأتي من لساني اضطرش كأنك ما سمعتها لا تقول ما قلت هل عدها، لا اتركها عديها، وهذا مع كلامي. ومن مكارم الأخلاق يعني أنت عندك خلق كريم التغافل، يعني تعمل نفسك أهبل كما يقال أو نفسك ما سمعت، يعني عن ظهور مساوي الناس، يعني ظهر سيئة عورة طرطة كلمة هكذا تتغاضى عنها وتظهر لك من العقلاء أنك. فيقول إيه عن ظهور مساوي الناس وما يبدو في من في غفلاتهم، شوف غفلات يعني ما يقصد يعني من كشف عورة كما قلنا أو خروج ريح لها صوت أو ريح، أنا قد لا يكون لها صوت قد يكون لها ريح وما حد إلا أنت هو جالس فقط، فطلعت الريحة لا تقول لها من هذا الذي وتلفت إليه وما في إلا عندك هو، لا لا عادي عادي اسكت يعني أتكلم خلاص عدت الحمد لله وهكذا. فهذه من مكارم الأخلاق ومن أخلاق الناس يعني الكمل، فما ننسى له عثرة وله زلة وله هفوة وله ضرطة كمان نعم. فهكذا فإذا هو ذكر قال أن هذا من حال التغافل، وهذا أيضا يعني من ما يرى أو من ما يسمع أو من غير ذلك، كل هذه تأمن لك أنك ماري. وهذه من أداب المجالس، هذه من أداب المجالس مع الرجال، مجالس العلم، مجالس العقلاء، مجالس السمر مع الغير من الناس المحترمين وهكذا. قال ومن سمع ذلك فأظهر الطرش، إيش الطرش؟ الطرش يعني معنى الصمم، يعني كأنك ما تسمع يعني ما كان يعني مو إذا سمعت صوت الضرطة التفت يعني تسمع لا، حتى لو سمعتها يعني بس ما كانك سمعتها لا تلتفت وتعرف أن هذا غير مقصودة. قال فأظهر الطرش أو النوم، يعني ظهر أنه كان نعسان لما أنت فعلت هالشيء، إذا نقول الحمد لله ما حد سمعني، إذا هذا ما شاء الله نايم كان الحمد لله هكذا. إذا هذه فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، لأن الفاعل سيخجل، خرجت منه ضرطة، خرجت كلمة منه كذا سيخجل، فأنت لا تخجله لا تخجله، ما يقصد وإنما يريد يعني أن يتخلص من شيء، أو جاءت عبارة دون قصد أو حركة دون قصد أو كشف عورة دون قصد وهكذا شيء أحسن بني هذا ضعيف هذا. قال أو الغفل ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم يعني هذه التغافل هذه النعسة هذه النومة هذه الغفلة هذه من مكارم الأخلاق، هذا يعني يحمد صاحبها ويثنى يقول جزاه الله خير والله فلان إذا حضر المجالس فإنه يتأدب بالمجالس ويراعي الضعيف ويراعي من زل ويراعي من كشف من عورة أو خرج من شيء ما يواخذ عليه ولا يتكلم فيه ولا يعني بعض الناس عندهم سوء خلق، إذا واحد يعني خرج منه ريح كذا وشم الريح الكريهة هذه يقول من هذا اللي يفعل هذا؟ أنت ثلاثة أربعة جالسين من هذا اللي يفعل هذا هذا ما في خير، هذا الأدي أخي أنت لسه في خلاء لا تفعل هذا، لا هذا ما ينبغي ما يجوز، ما يصير عادته أن يفعل دائما، إنما حصل منه شيء من هذا خطأ الحمد لله، هذا مساوي الأخلاق الإفشاء والكلام والتضجر، أنت بكرة ممكن تفعل هذا زلة منك غير مقصودة. فالإنسان ينبغي كما يقال عامل الناس ما تحب أن يعاملوك، ما تريد أحد أن يخجلك أو يتكلم بين الناس فيك أو إذا زلت يعني يأخذ من زلتك ويجعل من حبة قبة كما يقال، لا ما ترضى هذا، إذا أنت لا ترضى للناس الآخرين وما من أحد إلا له زلة، اليوم يزل فلان وغدا أنت وغدا ثالث ورابع، طالما أن هذه الزلات غير مقصودة الحمد لله، الإنسان أصل فيه السلامة ولا يتابع في هذه المسائل ويمرر له الحمد لله. هذه من مكارم الأخلاق وهذه بالآداب، ويعني أن هذا الكتاب جيد فصول آداب ومكارم الأخلاق هذه جيدة ينبغي يعني تعلمها طالب العلم، ويعلمها أيضا من تعلم هذه المسائل يعلمها أولاده يعلم أخوانه بحضر مجلس. والله ما شاء الله قرأنا اليوم في كتاب يعني أبي الوفاء يعني فائدة عظيمة وتسمعها ويقرأ عن هذه الفوائد ويبين لهم، الحمد لله كثير من الناس في غفلة عن هذا، الناس الآن يخوضون في مسائل كثيرة ولربما لا قيمة لها، لكن يتركوا هذه المسائل التي هي مسائل مهمة ينبغي أن دائما تثار في المجاز وتذكر حتى تأدب الناس، ولا سيما في النشأ الشباب الصغار الذين ينشؤون، وأيضا عن مجالس الرجال من يكون هناك عنده غفلة في شيء يعلم مثل هذه المسائل حتى يعني يدركها، فإذا أدركها تعلمها وعمل بها وعلم الغير والحمد لله، يعني كل جيل يعلم من حوله وما أحد خلق متعلم ويعني كامل في كل شيء، فنسأل الله العفو والعافية بارك الله فيكم. طيب لعل يعني الدرس الذي سيأتي بعد كذلك في الفصل الجبال، وقال يعني الشيخ اسم المصنف قال وعشر من فصل وعشر من الفطرة، عشر من الفطرة، فذكر منها عشر، خمس في الرأس وهكذا، وذكر أيضا بعد ذلك خمس يعني في البدن وغير ذلك، يعني فهذا الموضوع يطول، فنأجل هذه العشر كلام فيها يعني في الدرس القادم بإذن الله تعالى، اللي هي المسائل الفطرة وغيرها، لها درس خاص يا الله، لها فيها درس يطول بعد أمير نطيل عليكم، ولعل هذا إن شاء الله يكفي من درس الليلة. فننظر إذا كان هناك أسئلة نجيب عليها على ما تيسر. السؤال الأول يقول: تاجر مواد بناء وكهرباء يبيع أسلاك الدش في الحرفاء ضمن قائمة من البضاعة الخاصة تجهيز المنازل بالكهرباء، فهل يجوز له بيعها، وهل يجوز العمل معه في محل تجارته بالأجرة، وما حكم تقاضي الأجرة في العمل معه أو من العمل معه؟ هذه مسألة يعني يكثر فيها الكلام، وهنا قاعدة ينبغي يتعلمها طالب العلم والمسلم ويعمل بها دائما. أنا بضرب لكم مثال، ومن المثال يتبين الحال. يعني أنت الآن مثلا تبيع التمر، واحد يبيع فاكهة ومن ضمن الفاكهة التمر ومن ضمن الفاكهة أيضا العنب، طيب يرد عليك الناس، هذا يشتري تمر، هذا يشتري عنب، هذا يشتري تفاح، ما تمنع أحد، خلاص الحمد لله، هذا كلها أمور يعني الأصل فيها الحل، وتباع على كل إنسان. لكن من يعني أحوال من تعلم من الناس، عرف أن فلان يشتري التمر أو يشتري العنب ليجعل منه مسكر، يجعله في مواد ويصب عليه أشياء حتى يتحول إلى ما يسكر، يكون يعني من النوع الذي يسكر به الناس. فعرفت أن هذا فلان يتردد عليك، يشتري التمر أو يشتري العنب ليحوله إلى مسكر ليسكر به. إذا جاء يشتري تقول له يا أخي ما عندي شيء تمر اليوم ولا عندي عنب، يقول هذا عنب موجود، يقول لا هذا مو للبيع يا أخي، لو سمحت مو للبيع، يشتري حاجة ثانية تفضل، سينكر طبعا، هو ما له حق، يقول يا أخي خلاص مو للبيع، أقول لك انتهى الموضوع خلاص. لماذا؟ لأن هنا حصلت ريبة أو حصلت يعني غلب الظن أن هذا سيستعمل في محرم، وأنت من حقك ما تبيع يا أخي. إذن هنا تمنع، لماذا تمنع؟ من باب ولا تعاون الإثم والعدوان. جاء آخر تبيع له ما في شيء. هكذا مثال آخر الذي يبيع الجوالات، يأتي إنسان يشتري جوال، هذا الجوال قد يكون في خير قد يكون في شر، فإذا حصل غلب الظن عندك أن هذا يستعمل شر، يقول أخي ما نبيع جوالات بطلنا خلاص، وأنت تبيع أمامه يعني خلاص، وآخر تبيع له أمامه، يقول لك ليش؟ يقول لك بس يا أخي على كيف يا أخي، أنا البيع أنت أمامي. ليه؟ لأنه حصلت ريبة. أما إذا زالت الريبة ولم يحصل شيء من الظن هذا، والحمد لله الأصل على السلامة. لما يجي راح يشتري منك، جاء في السؤال هذا أسلاك كهرباء وغيرها، هذا يستعمل في خير ويستعمل في شر، فإن غلب على ظنك أن هذا يستعمل في شر لا تبيع له ولا تستغل معه من كان كذلك. أما من كان يستعمل في خير ويستعمل في جوانب يعني المسموح بها المأذون بها شرعا، يستغل معه ما في شيء. لعل هذا الإجابة على السؤال تكون يعني واضحة في هذا الجانب. السؤال: من الرجل به سلس غير متواتر ينزل أحيانا بعد دخول الحمام وقد لا ينزل، فهل يجوز له تفقده بعد دخول الحمام وهو لا يشعر بنزوله، وهو هل يجوز إلحاقه بالمعفو عنه لأنه يثير ولا ينزل دماغه ولا ينزل دائما؟ لا، أنا أقول هذا من الوسواس، هذا من الوسواس. برد السلس إذا حصل يستمر، سلس بول، هناك سلس ريح، هناك سلس استحاضة، هذه يستمر. لكن هذا اللي يذكره السائل هذا هو عين الوسواس. كيف عرفت أنه قليل يخرج أحيانا؟ كيف عرفت هذا؟ إلا بالتتبع والملاحظات ويعني الوسوسة. شيطان يقول لك في خرج، في كذا، في كذا، في كذا، دعك من هذا، دعك من هذا، تعود من الشيطان وتوضى وخرج، لا تبالي، هذه الوسوسة. السؤال الثاني يقول: أنا أريد الزواج من فتاة، فتبين لي أن أخي الأكبر رضع رضعة واحدة من أم الفتاة التي خطبتها، السؤال: هل يجوز لي أن أتزوج هذه الفتاة؟ يا أخي الرضعة الواحدة لا تحرم، رضع له، حتى لو أنت رضعت معها رضعة واحدة ما تحرم. فإذا لا تدخل نفسك في إشكال، هذه قاعدة عند أهل العلم، وقد بكلام أهل العلم. ألا أنت توهم نفسك إذا قالوا والله رضعت يعني أربع رضعات وإلى ألا يمكن خامسة، هنا فيه شبهة، لكن رضعة واحدة يعني إجماع أنها ما تحرم، إجماع ما في حد يقول بأن تحرم رضعة واحدة، فدعك من هذا وتزوج الحمد لله. السؤال الرابع يقول: ما هي نصيحتكم لشاب مستقيم وعلى خير يوسوس له الشيطان في صلاته أنه غير مخلص لله وأنه يريد بعمله غير الله والعياذ بالله، وهذا الأمر يحدث له خاصة في صلاة النافل وعندما يصلي وحده، إما أدى إلى ترك بعض النوافل للترصيف في الصلاة في البيت. هذه الوسواس اللي ذكره في هذا السؤال والسؤال اللي قبله أيضا وسواس الوضوء، هذه كلها في الغالب تأتي على من يعني استقام على دين الله وبدأ ينصح في حضور الصلاة وحضور الجماعات ويحاول يعني يغذوه الشيطان. الشيطان ما يريد أن يراه، لعله كان أول في السوق في معاصي في مجالس غير لا تحمد عقباء، فيأتي الشيطان عندما رأاه يريد السبيب يأتي من هذا الباب: أنت عملك هذا ليس لله، أنت كذا أنت كذا. يا أخي لا تبالي ولا تلتفت إلى هذا أبدا، لا تلتفت إليه أبدا، هذا فعل الشيطان، تعود منه. إذا جاب أعوذ بالله من الشيطان وصرف ولا تبالي به. إذا قال لك في نفسك كذا، هو في نفسك ما يحدثك حديث قل أنت تفعل هذا يقول أيوة أنا أفعل الرياء ماشي لك دخل يا توقع الله بس، وهكذا تعود من الشيطان، أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك ولا تبالي. الحمد لله أنت على خير، فإذا تركته مرة مرتين ثلاث أربع خلاص هي أيسا منك تركت. الشيطان هكذا له خطوات، والخطوات تبدأ بمثل هذا، يرد عليك الوسواس حتى تكره الصلاة، تكره الوضوء، تكره يعني الاحتفاظ العبادة، تكره صلاة السنن هذه اللي تفعلها، يضيق لك. فإذا تركتها تركت السنن ثم تركت الفرائض ثم يعني وقعت في المنكرات والأمور التي يعني مخالفة الشرع، فلا تبالي بمثل هذا بارك الله فيك. هذا وسواس الشيطان يدخل الإنسان يريد أن يصرفه عن العبادات. السؤال الخامس يقول: أنا لا أستطيع أن أصلي، دائما أحس في ضيق صدر واكتئاب، وعلى هذا منذ ثلاث سنوات آخر مرة صليت في الشهر الثاني الماضي، ما شاء الله الله المستعان سبحان الله، حتى بعض الأحيان أتوضأ وليس وألبس الإسدال وأمسك بسجادة الصلاة ولا أصلي، ودائما ترون ودائما ترن هذه الآية في أذني: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومع ذلك ما أستطيع أني ألتزم في الصلاة. ونقطة ثانية: إن أنا لا أحب الأغاني لكن أحيانا أسمع قليل وأرجع أزعل نفسي فأمسحها بالليل وأنزلها في الصباح. هذا يتلعب الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الشيطان يتلعب، شوف يقول لك إيش يعني من ثلاث سنوات آخر مرة صليت سبحان الله. يا أخي إذا مت في هذه المدة لعلك تموت كافر، على بعض كلام أهل العلم أن من مات ولا يصلي كافر، فاتق الله في نفسك يا احذر. وإذا كان عندك مرض تقول اكتئاب روح عالج نفسك، هذا مرض الشيطان، هذا الشيطان يجعل لك مثل اكتئاب وغير وغير وغير، هذا يصرفك عن الصلاة. يعني إيش سبب صرفك ثلاث سنة ما تصلي؟ إيش يعني ما تؤمن بالله؟ ما تؤمن بأركان الإسلام؟ أنت مكلف بالصلاة ولا لست مكلف؟ لعلك هذا ما تصوم، أكيد ما تصوم كمان، فاتق الله في نفسك، هذا طريق الكفر والزندقة، فانتبه لنفسك أنت على خطر عظيم. أما أن تراجع نفسك وتريد الخير ومع أهل مع أخوانك مع المسلمين تصلي الفرائض الخمس في الصف الأول وتبكر وتدعو الله أن يصرف عنك هذه الأمور وتحافظ على صلاتك بالليل والنهار في كل الأوقات، وإلا أنت على خطر عظيم وباب خطير ربما تموت التكافر، نسأل الله السلامة والعافية. السؤال السادس يقول: أريد أن أقرأ كتاب نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهل تنصحوني بقراءتي الكتاب أم كتاب أصول علم الأصول وهو أيضا بنفس الشارح، ولكن إذا كان الأول فهو أسهل للحفظ وأريد أن أحفظه. بارك الله فيكم، ما كل شيء يحفظ، الفهم أهم من الحفظ. يعني إيش تحفظ أحيانا اللي يحفظ ألفية ابن مالك وإيش تفيد إذا كان ما أعرف المسائل اللي فيها؟ فأنا كثير أرى من الشباب يركزوا على الحفظ ولا يركزوا على الفهم. بارك الله فيك، أصول علم الفقه كتاب الأصول علم الأصول الشيخ الثامن هذا أفضل من الورقات وأسهل في فهم المعاني. ثم أنا أقول أنك تحفظ وتقرأ ما تستفيد علم، لابد أن تتعلم عند شيخ عند صاحب عند من من درس عن شيخ متمكن وعنده قدرة على أيضا يدرس هذا يستفيد منه. أما تقرأ من كتاب تسمع من شريف كم من سامع كم من قارئ فمسائل خطأ وينشغل نفسه علم وهو عنده شيء. فأنا أنصح أطلب العلم عند العلماء عند المشايخ عند من يعلم لا تطلب الكتب. وكتكلم في هذه المسألة كثيرة بارك الله فيهم. السؤال السابق يقول هل صلاة صحيحة لمن دخل مسبوق وأخذ الصف لوحده مع أن الصف الذي أمامه لم يكتمل وأتبعه بعد آخرون وماذا يفعل الإمام؟ لا هذه صلاة باطلة. صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يعني خلف الصفوف منفردا يعني دون عذر دون عذر بمعنى في موجود مكان في الصف اللي هو صلى متعمدا هذه صلاة باطلة. لا صلاة برسول لا صلاة لمن صلى منفردا خلف الصف من صلاة باطلة هذه لا يعيد هذه الصلاة. السؤال الثاني يقول ما حكم الوضوء بالماء الذي يخرج من المرداد؟ ايش المرداد؟ اذا كان يوصل يعني محل نجاسة اذا غلب على ظنك انه نجس لا تتوضا فيه والا فعصف الماء طهارة. العصف الماء طهارة اكيد اذا جاك وسواس وان هذا يغلب على ظنك انه نجس ويعني تحصل عند غلب الظن مش شك. الشك اترك الشك العصف طهارة اذا حصل غلب الظن عندك دعه الى ما يعني لا يكون فيه شك ولا غلب الظن. السؤال الثالث يقول أنا معتقد أنا مقعد على كرسي متحرك استعمله في كل مكان وعند الصلاة مضطر أن أدخل به المسجد فهناك من ينكر علي فما حكم استعمالي بنسبة لي وليس لي حد آخر لأنني أستعمله وكذا؟ ما لك شيء ادخل إيش يمنعك؟ ما يمنعك تدخل بكرسيك إلى الصف الأول الصف الثاني صلي معنا أشياء ما فيه. هذا اللي ينكر عليك رجل جاهل ما عنده شيء علم بالدين. السؤال العاشر يقول تم اليوم في بلدنا قافلة صحية للعلاج الجماعي على يقصد. فذهبت أنا وزوجتي وابنتي للعلاج فوجدناهم استعملوا موسيقى في هذا المكان فرفضت زوجتي البقاء وطلبت مني المغادرة. فهذه الضرورات لديها المحضرات. لا ما تدخل ضرورات أي ضرورات. وإيش يعني علاج جماعي؟ يعني عندكم مرض يعني منتشر؟ الله مستعان. إذا كان يعني في مثلا جيت إلى مستشفى وتريد تعالج زوجتك أو تعالج أنت أو أولادك وأنت مضطر إلى هذا العلاج ثم يعني حصلت موسيقى هنا لا تتسمع. شوف في فرق خلوا بالك المسألة هذه. في فرق بين من يسمع ويتسمع. اللي يسمع هذا يعني معنى يسمع صوت مضطر لأنه ما تصدق في الإذنيك إلا أن تضع صابعك فيها. هذه يقولوا إيش يعني يقولون يستمع يعني إيش معنى يسمع يقول يسمع يعني ما يستطيع يمتنع عن السمع. لكن اللي يتسمع يعني ما ينتصف هذا اللي يقع في الحرام اللي يتسمع يعني يتعمد السماع. أما الذي يضطر إلى السماع في مثل هذه الضرورة فهو معذور بارك الله فيكم. نعم صحيح. هذا يقول السؤال السابق ذكرتم من صلى وحده صلاة باطلة في هذا الحال. وفارس يقول اتبعوه وصلون آخرون فكلهم صلاة لا الذي جاءوا والصف في أكثر من واحد اثنين ثلاثة أربعة هذه صلاة صحيحة. صحيح أن صلاتهم فيها كراهة لأنهم لم يتم الصف اللي قبله لكن المنفرد هذا هو الذي بطل صلاته لما صلى جزء من صلاته هو المنفرد هذا الذي تبطل صلاة فقط بارك الله فيكم. هذا وبارك الله في الجميع حياكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقكم الله.